بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه خاتمة علم المعاني، وبهذه الخاتمة نكون قد أخذنا أكثر من نصف الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: خاتمة. علمت أن البلاغة متوقفة على مطابقة الحال، على مطابقة الكلام لمقتضى الحال. علمت أن البلاغة متوقفة على مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذا هو الذي يدرس في علم المعاني. ورأيت فيما تقدم من الأحكام أن مقتضى الحال يجري على مقتضى الظاهر، وهذا هو الأصل. هذا هو الأصل، أن مقتضى مطابقة مقتضى الحال الجريان على الظاهر، لكن قد يدعو داع إلى الخروج عن ذلك الظاهر. قال رحمه الله: وهذا بالطبع هو الأصل، ولكن قد يعدل عما يقتضيه الظاهر إلى خلافه مما تقتضيه الحال في بعض مقامات الكلام لاعتبارات يراها المتكلم. وقد تقدم كثير من ذلك العدول المسمى بإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. لما أخذنا درس الأمر ودرس النهي والاستفهام ودروس كثيرة من هذا الباب أخذناها، ويقال الأصل في أدوات الاستفهام أنها للاستفهام، قد تخرج عن هذا الأصل ويراد بها كذا وكذا وكذا، والأصل في الأمر أنه يدل على الطلب، طلب الإجابة، وقد يخرج عنه إلى كيت وكيت، إلى تهديد أو إلى غرض من الأغراض التي تقدمت. وهكذا يقال في النهي، وهكذا يقال فيما مر بك من الدروس. قال رحمه الله: وقد تقدم كثير من ذلك العدول المسمى بإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في الأبواب السابقة، وبقي من هذا القبيل أنواع أخرى كثيرة ذكر بعضها فقال: الأول الالتفات، وهو الانتقال من كل من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى صاحبه. وتعرفون أن الالتفات في اللغة مصدر التفت، والالتفات يكون بالانتقال من جانب إلى جانب، فكذلك الالتفات في البلاغة الانتقال من نوع من أنواع الكلام إلى نوع آخر مخصوص. فيقول المؤلف: الانتقال من كل من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى صاحبه. إذن هو انتقال من تكلم أو خطاب أو غيبة إلى صاحبه. حاصل الصور 9، حاصل من ضرب 3 في 3، إلا أنه لا ينتقل من تكلم إلى تكلم، ولا من خطاب إلى خطاب، ولا من غيبة إلى غيبة، فبقيت 6 صور انتقال من تكلم إلى غيبة أو إلى خطاب صورتان، ومن خطاب إلى تكلم أو غيبة صورتان، ومن غيبة إلى تكلم أو خطاب صورتان، 6 صور. قال رحمه الله: لمقتضيات ومناسبات تظهر بالتأمل في مواقع الالتفات، تفننا في الحديث وتلوينا للخطاب، حتى لا يمل السامع من التزام حالة واحدة، وتنشيطا وحملا له على زيادة الإصغاء، فإن لكل جديد لذة، ولبعض مواقعه لطائف ملاك إدراكها الذوق السليم. والكلام على الالتفات هذا ربما يعرض لك في بعض شروح الأحاديث، شرح الحافظ ابن حجر على فتح الباري يأتي في حديث، الحديث عن عائشة مثلا، فيقول: فذهبت إلى كذا، وهي نفسها تتحدث عن نفسها، فيقول الحافظ: هذا فيه التفات، فيبقى القارئ لا يدري معنى الالتفات. هذا هو معناه، أنه انتقل من تكلم إلى غيبة أو إلى خطاب. وهذا كثير ما يمر بالمطالع في فتح الباري في شرح الأحاديث، أن الحافظ كثيرا ما ينبه إلى مثل هذا ويقول هذا فيه التفات. هناك نوع آخر يشبه الالتفات يسمى التجريد، اسم آخر، نوع آخر يسمى التجريد. هذا سيدرس إن شاء الله تعالى في البديع، سيدرس في البديع التجريد، وهو أن الشخص يجرد صورة أخرى من نفسه فيخاطبها، يعني كأنه يخاطب نفسه، جرد لها ذاتا بين ماثلة بين عينيه في خياله وذهنه فجعل كأنه يخاطبها. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه، وسيأتي الفرق بينه وبين الالتفات. قال رحمه الله: واعلم أن صور العدول إلى الالتفات ستة. عدول من التكلم إلى الخطاب. تأملوا معنا هذه الأدلة التي يريدها المؤلف. وهذا الباب، باب الالتفات، يذكره المؤلفون في أصول التفسير، يذكره المؤلفون في أصول التفسير. ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أواخر كتابه، في المقدمة في أصول التفسير ذكر الالتفات في أواخر الكتاب، وهكذا يذكره المعتنون بأصول التفسير، لأن هذا مما يكثر وروده في كتاب الله عز وجل، وربما وقع بعض اللبس، وقع بعض اللبس، حتى إن الشيطان قد يدخل على بعضهم من هذا ويوسوس له، وسأذكر لكم قصة بعد قليل. قال رحمه الله: عدول من التكلم إلى الخطاب، كقوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا الرجل المذكور في سورة ياسين يقول: وما لي لا أعبد، الرجل الصالح يقول: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال القياس: وإليه أرجع، وإليه أرجع، يعني لو جرى الكلام على سننه ونسق ما قبله لقيل: وإليه أرجع. وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني وإليه أرجع، لكنه عدل من تحدثه عن نفسه ومن التكلم إلى الخطاب: وإليه ترجعون. وهذا العدول فيه إنذار لهم، فيه إنذار لهؤلاء القوم، وتذكير لهم بما سيلقونه، بما سيلقونه، وأنهم سيقدمون على ربهم عز وجل ويبعثون، ويسألهم عن عدم إيمانهم بالله عز وجل وبرسله. إذن هذا عدول من تكلم إلى خطاب. النوع الثاني: عدول من التكلم إلى الغيبة. عدول من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله عز وجل قال: يا عبادي، هو المتكلم سبحانه وتعالى، قال في آخر ما ذكر المؤلف هنا من الآية: لا تقنطوا من رحمة الله، فأتي بالاسم الظاهر، والاسم الظاهر في لغة العرب يعامل معاملة الغائب. فإذا كان لو جاء على نسق الكلام لقيل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي، لا تقنطوا من رحمتي، لكنه عدل بالكلام من التكلم إلى الغيبة: لا تقنطوا من رحمة الله. والأسماء الظاهرة ما تعامل معاملة الغائب. قال: عدول الثالث: عدول من الخطاب إلى التكلم، من الخطاب إلى التكلم. قال كقوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم، خاطبهم ربكم، قال في آخر الآية: إن ربي رحيم ودود. ربكم في آخر الآية ربي، هذا انتقال من ماذا؟ من خطاب إلى تكلم. قال الرابع عدول من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هذا خطاب، وقوله إن الله في آخر الآية، قولهم إن الله لا يخلف الميعاد في آخر الآية، هذا عدول من ماذا؟ من الخطاب إلى الغيبة. لو جاء على نسق ما قبله لقال ربنا إنك، وهكذا في الآية التي قبلها لو جاءت على نسق ما قبله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربكم رحيم ودود. قال الخامس عدول من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هو الذي أرسل، لو جاء الكلام على نسقه في آخر الآية لقيل وأنزل، أرسل وأنزل، قال رحمه الله والقياس وأنزل، معنى القياس أي أنه لو جاء الكلام على نسق ما قبله لكان وأنزل، لكنه ماذا عدل به من الغيبة إلى التكلم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال رحمه الله والسادس عدول من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بني إسرائيل اسم ظاهر، والظاهر يعامل معاملة الغائب، وقوله فيما بعده لا تعبدون هو عدول من ماذا؟ من غيبة إلى خطاب. بني إسرائيل لا تعبدون، هنا الشاهد، فيه شاهد آخر على صورة سبقت، فيه شاهد آخر على صورة سبقت، وهو وإذ أخذنا من التكلم إلى أعد أين؟ طيب لا تعبدون إلا الله، هو الشاهد فيه، قلنا الشاهد الذي أراده المؤلف قوله بني إسرائيل وقوله تعبدون، بني إسرائيل غيبة عدل به إلى ماذا؟ إلى الخطاب تعبدون. فيه شاهد آخر كمال، لا أقصد في نفس الالتفات، نفس الالتفات أين؟ وإذ أخذنا، هذا ما هو؟ تكلم، لا تعبدون إلا الله، هذا غيبة، من التكلم إلى الغيبة، من التكلم أخذنا إلى الغيبة الله، لا تعبدون إلا الله، فيكون كالآية التي ذكرها المؤلف رقم 2 يا عبادي تكلم لا تقنطوا من رحمة الله خطاب، تكون مثلها. وهذه قلنا لكم جاء الشيطان ووسوس إلى بعض الناس فسألني، هو عامي مسكين لكنه كان يقرأ القرآن ويحفظ البقرة وآل عمران، فقال أنا عندي إشكال، إشكال كبير. قلت له ما هو هذا الإشكال؟ قال يقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، سنلقي هذا تكلم بما أشركوا بالله، يعني هل الذي سيلقي هو غير الله؟ سنلقي بما أشركوا بالله، هل يعني وقع عنده ارتباك وإشكال في هذا؟ وهذا من وساوس الشيطان. فقلت له لا، سنلقي الذي يلقي هو رب العالمين وهو الله عز وجل بما أشركوا بالله، وهذا أسلوب من أساليب العربية، لكن ماذا تقول له؟ التفات؟ لا يفهم التفات من شيء، ولكن قل له هذا هكذا لغة العرب. طيب قال رحمه الله تعالى الثاني تجاهل العارف، قال وهو سوق المعلوم مساق المجهول. قولهم تجاهل العارف هذه عبارة البلاغيين، وقول المؤلف سوق المعلوم مساق المجهول هذه عبارة السكاكي. السكاكي قال سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. السكاكي وقع ذكيا، لماذا؟ لأن قولهم تجاهل العارف واستدلوا عليه بماذا؟ بآيات من القرآن، هذا مما لا يمترى في استحالته، استحالة وصف كتاب الله عز وجل بهذا اللقب تجاهل العارف، كما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى معنى كلامه: وكان السكاكي أحذق إذ عبر بقوله سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. ومع ذلك، مع هذا التغيير في اللفظ، فأيضا لم يثبته الشنقيطي رحمه الله تعالى في الرسالة الآنفة الذكر. فقوله تجاهل العارف هذا نوع يذكره أهل البلاغة ولم يقع في القرآن، لم يقع في القرآن كما نبه عليه الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته المذكورة، لم يقع في القرآن. وقال هناك لا تخفى استحالة التجاهل في حق الله تعالى، ولا تخفى استحالة التجاهل في حق الله تعالى، لما ذكروا بعض الآيات منها أو جعلوها من باب التجاهل، تجاهل العارف، يعني أن يكون عارفا بالحكم ويتجاهله ويورد الكلام بصورة غير العارف. قال رحمه الله الثاني تجاهل العارف وهو سوق المعلوم مساق المجهول، بأن يجعل العارف، هنا وقعت أخطاء في الضبط في الشكل، بأن يجعل بفتح الياء، بأن يجعل العارف بالشيء نفسه جاهلة به، بأن يجعل العارف بالشيء نفسه فتح السين جاهلة به، يجعل نفسه جاهلة بذلك الشيء الذي يعرفه. قال وذلك لأغراض كالتعجب، نحو قوله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. لا، هذا ليس من هذا القبيل، ليس من هذا الباب، بل التعجب، بل قوله أفسحر هذا، هذا استفهام إنكاري، وقوله أم أنتم لا تبصرون هذا إضراب، إضراب، بل أنتم لا تبصرون إضراب لا انتقالي، وهو إبطال ما دخل عليه، ما دخل في حيز الهمزة. طيب، إذن قولهم أو إتيانهم بالآيات في هذا الباب غير سديد. قال رحمه الله والمبالغة في المدح، المبالغة في المدح، نحو وجهك بدر أم شمس، وجهك بدر أم شمس. وذكر الشنقيطي رحمه الله أبياتا مما ذكروه في التجاهل. قال رحمه الله، قال والمبالغة في المدح نحو وجهك بدر أم شمس، يعني قوله وجهك بدر أم شمس يريد بهذا بارك الله فيك أنه يتجاهل أن وجهه من لحم ودم ووجه وضاء، ويقول وجهك بدر أم شمس، يتجاهل لقصد المبالغة في المدح. لو قال وجهك بدر هذا تشبيه، تشبيه بليغ، ولو قال وجهك شمس أيضا تشبيه بليغ، لكن قوله وجهك بدر أم شمس أي كأنه تجاهل أن يصفه بأحدهما وأن يشبهه بأحدهما. قال والمبالغة في الذم، قال الشنقيطي رحمه الله قيد، أضاف قيدا مهما في هذا في باب تجاهل العارف، قال والمبالغة في الذم قال بالكذب، بالكذب يعني أن هذا كذب، المبالغة في المدح بالكذب والمبالغة في الذم بالكذب. قال يقصد أن هذا على هذه المبالغات كذب، يريد أن يذمهم على هذه المبالغات. ثم يقول كيف تجعلون تجاهل العارف الذي هو مبني على الكذب، لأن تجاهله معناه أنه يظهر خلاف ما يعلم، وهذا كذب، هذا كذب. نعم، لكن مضمونه، مضمون النسبة الواردة فيه، مضمون النسبة الواردة فيه، الشنقيطي ذكر هذا في بيت أنا أتذكره من قبل وذهب عني بعضه، وهو قوله أبرق سرى أم أدري إيش كذا، أم ابتسامتها في وجه في أم ابتسامتها في وجهها الضاحية وكذا. فقوله أبرق سرى يعني لما رأى هذه ابتسامة الممدوح أو المتحدث عنه قال ما هذا، هذا هل هو برق أم هو يعني شيء من هذا، فقال الشنقطي هذا كذب. قال رحمه الله والمبالغة في الذم كقول الشاعر وما أدري وسوف إخال وأدري أقوم آل حصن أم نساء، هل هذا صواب أنه لا يدري هل هم قوم أو نساء أم نساء؟ الجواب هو يدري أنهم قوم لكنه يريد التهكم ويريد الذم والمبالغة في ذلك. قال وقوله وسوف إخال، إخال فعل مضارع، وهو الفعل المضارع الوحيد الذي تكسر فيه همزة المتكلم من بين الأفعال، غيره من الأفعال تقول أخاف وأهاب إلا هذا الفعل فيقال فيه إخال عند جمهور العرب. قال رحمه الله والتوبيخ وشدة الجزع كقول الشاعر أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي، يقول له ما لك مورقا، يتجاهل أن إراقه أن كونه مورقا بسبب الأمطار ومجيء الربيع، يتجاهل هذا فيقول له ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. قال وشدة الوله والتحير في الحب، وهذا هو المرض والعشق الذي ابتلى الله عز وجل به من أراد به شرا. قال وشدة الوله كقول الشاعر بالله يا ضبيات القاع قلن لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، والضبي معروف حيوان، ماذا بارك الله فيك، يضرب به المثل في حسن الصورة، فيقول يخاطب هذه الحيوانات يقول لها بالله يا ضبيات القاع قلن لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر. قال والفخر كقوله أينا تعرف المواقف منه وثبات على العدا وثباتا، عند من هذا السؤال، عند من هذا السؤال، أينا تعرف المواقف منه وثبات على العدا وثباتا، على أي شيء إن جر عندنا ثبات مكرر مرتين، على أي شيء إن جر الأول وعلى أي شيء انتصب الثاني، عندك للقافية مثل ما قال محمد أو شيء آخر، كيف ثبات عطف عليه قال ثباتا، كيف هل ينعطف، ينعطف المنصوب على المجرور؟ لا، أولا الذي رفع يده ياسين أولا، أحسنت، وثبات الأولى جمع وثبة، وثبة تجمع على وثبات يعني قفزات على العدا، وثبات على العدا جمع وثبة، وقوله وثبات هذا الثبات المعروف منصوبان على على الحالية كلاهما تعاطفا. نعم، تفتح فيه، يفتح فيه الساكن، وثبة وثبات، ركعة ركعات، سجدة سجدات. قال رحمه الله الثالث القلب، وهو جعل كل من الجزئين في الكلام مكان صاحبه لغرض المبالغة، نحو قول رؤبة بن العجاج ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، أي كأن لون، إذا خرجنا من الالتفات لأن دخلنا في شيء آخر القلب، اقربوا معي لا تبقوا في الالتفات والتفت وحدي، بل قد خرجنا من الالتفات قبل، دخلنا في تجاهل العارف والآن نحن في القلب. قال هو جعل كل من الجزئين في الكلام مكان صاحبه لغرض المبالغة، نحو قول رؤبة بن العجاج ومهمه، المهمه الصحراء المترامية الأطراف، ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، أي كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، مبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى صار بحيث يشبه به لون الأرض. ونحو أدخلت الخاتم في إصبعي، ما الذي يدخل في الآخر؟ الخاتم يدخل في الإصبع والإصبع تدخل في الخاتم، الخاتم تدخل في الإصبع أم الإصبع تدخل في الخاتم؟ عندك يا عبد الله الإصبع تدخل في الخاتم، يعني كيف تدخل في الخاتم؟ أو الخاتم ذو الحلقة هو الذي يدخل في الإصبع؟ عندك يا عبد الله الإصبع تدخل في الخاتم، ما لكم؟ الخاتم يدخل في الإصبع، فقوله أدخلت الخاتم في إصبعي، أدخلت إصبعي في الخاتم، الإصبع هي التي تدخل في ماذا؟ في الخاتم، نعم هذا هو. وأما أن الخاتم يدخل في الإصبع يعني بمعنى أنه تفتتح الإصبع ويدخل فيه بما تبال، نعم صحيح. طيب كما ذكرتم. قال رحمه الله وعرضت الناقة على الحوض، يقول أن هذا من القلب. ابن هشام رحمه الله له تعقب على هذا في المغني فيما أذكر في الأبواب الأخيرة، له شيء من التعقب على هذا الكلام. قال رحمه الله الرابع التعبير عن المضارع بلفظ الماضي وعكسه، تعبير عن الماضي بلفظ المضارع. فمن أغراض التعبير عن المضارع بلفظ الماضي التنبيه على تحقق وقوعه، نحو أتى أمر الله أي يأتي، وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه وأنه لا شك فيه، أو قرب وقوعه غرض آخر، قل قرب الوقوع، نحو قد قامت الصلاة أي قرب القيام لها. الثالث التفاؤل، نحو إن شفاك الله تذهب معي، إن شفاك الله، يقول الآن عبر عن المضارع بلفظ الماضي وقال إن شفاك الله تذهب معي أو تذهب معي، هذا فيه نظر، يعني هو من حيث الظاهر كما يقول، والأصل إن يشفك الله تذهب معي، لكنه عبر بشفاك والشرط الذي هو إن هذه تحول زمن الفعل الماضي إلى المستقبل، ولكن مع ذلك أيضا لا يزال الغرض موجودا معه، كان الأصل أن يؤتى به بالفعل مضارعا كما تقدم معنا هذا في الكلام على الشرط. قال والتعريض، نحو قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قال فيه تعريض للمشركين بأنهم قد حبطت أعمالهم، أي يستدل بهذه الآية على حبوط شرك المشرك. قال ومن أغراض التعبير عن الماضي بلفظ المضارع حكاية الحالة الماضية باستحضار الصورة الغريبة في الخيال. قال في الحاشية يوضع المضارع موضع الماضي لإيهام المشاهد بإحضار صورة الشيء في ذهن السامع بصيغة الحاضر، كقوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، قال بدل فأثارت، فقوله فتثير فعل مضارع يدل على الحال، أي كأنك عند أن تسمع هذه الآية كأنك تشاهد هذه الرياح وهي تثير تلك السحاب، فهذا معنى حكاية الحال الماضية باستحضار الصورة الغريبة في الخيال، كأنك تستحضرها وتراها وتشاهدها والرياح تثيرها. قال رحمه الله وإفادة الاستمرار فيما مضى، كقوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو استمر على إطاعتكم لهلكتم. الإطاعة مصدر أطاع الرباعي، واسم المصدر طاعة. قال رحمه الله: الخامس التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل، نحو قوله تعالى: وإن الدين لواقع، تعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل أو بلفظ اسم المفعول، نحو قوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس. وذلك لأن الوصفين المذكورين حقيقة في الحال مجازا فيما سواه. الوصفين المذكورين حقيقة في الحال بمعنى أن الأصل فيهما أن يؤتى بهما للحال، فأتي في هذا الموضع باسم الفاعل واسم المفعول لتأكيد الحال. قال رحمه الله: السادس يوضع المضمر موضع المظهر خلافا لمقتضى الظاهر ليتمكن ما بعده في ذهن السامع، نحو: هو الله عادل، هذا من باب الإخبار، ويقال هو الله حكم، هو الله حكيم، هو الله كذلك ماذا يأخذ بتأري ممن ظلمني إلى آخره. فقوله هو الله عادل هذا الشاهد فيه الإضمار في قوله هو، ثم بعد ذلك جاءت الجملة التي هي جواب ضمير الشأن. وقوله عادل لا ليس من أسماء الله عز وجل، ليس من أسماء الله عز وجل، ولكن ورد في حديث: من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، ذكره صاحب كتاب صفات الله عز وجل السقاف علوي السقاف في ذلك الكتاب، وماذا ذكر هذا الحديث مثبتا لصفة العدل. قال رحمه الله: ويوضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكين، نحو: خير الناس من ينفع الناس. كان القياس أن يقال ماذا؟ خير الناس من ينفعهم، لكنه عاد الظاهر ووضعه موضع المضمر. أو لإلقاء المهابة، أو من نفع الناس، خير الناس من نفع الناس. أو لإلقاء المهابة في نفس السامع، كقول الخليفة: أمير المؤمنين يأمر بكذا، أي أنا آمر. وإنما وضع الظاهر موضع المضمر لهذا الغرض، وهذه قد تقدم بعضها تقدمت معنا في دروس مضت. أو للاستعطاف، نحو: أيأذن لي مولاي أن أتكلم، أي أتأذن لي. قال السابع التغليب، وهو ترجيح أحد الشيئين على الآخر في إطلاق لفظه عليه، وذلك كتغليب المذكر على المؤنث في قوله تعالى: وكانت من القانتين، وقياسه القانتات، ونحو: الأبوين للأب والأم، من باب التغليب، تغليب المذكر على المؤنث، الأبوين ولم يقل الأمين. والقمرين، تغليب للمذكر القمر على المؤنث التي هي الشمس، وكتغليب الأخف على غيره، على أخف أي من حيث النطق واللفظ على غيره، نحو: الحسنين في الحسن والحسين. ومن هذا أيضا العمرين لأبي بكر وعمر، العمرين لأبي بكر وعمر، فإن أبا بكر اسمه مركب، كنيته مركبة من مضاف إليه، وعمر لفظ مفرد فهو أخف. قال: وكتغليب الأكثر على الأقل، كقوله تعالى: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أدخل شعيب في العود إلى ملتهم، في قولهم: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، هذا على ما دل عليه أنهم سيخرجون نبي الله ومن آمن معه. لكن قوله: أو لتعودن في ملتنا، فظاهر العود أنه عود عن خروج، خرجوا منها ويريدون إرجاعهم إليها، ونبي الله نبي الله عليه السلام شعيب ليس داخلا في هذا. قال: أدخل شعيب في العود إلى ملتهم، مع أنه لم يكن فيها قط، ثم خرج منها وعاد، لم يكن منها ثم خرج منها وعاد، تغليبا للأكثر. وهذا أشار إليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند الآية. قال رحمه الله: وكتغليب العاقل على غيره، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أين الشاهد؟ العالمين غلب فيها ذو العلم على غيره. وكأن بالمؤلف رحمه الله تعالى اختار هذه الآية طلبا لحسن الختام، لبراعة الختم، ختمها بالحمد، الحمد لله رب العالمين. قال: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: تم علم المعاني وإليه علم البيان، والله المستعان أولا وآخرا. طيب، الأخ يقول فائدة عن الإسهاب من معجم الفروق اللغوية رقم الفرق 208. قال: الفرق بين الإطناب والإسهاب أن الإطناب هو بسط الكلام لتكثير الفائدة، والإسهاب بسطه مع قلة الفائدة، فالإطناب بلاغة والإسهاب عي. إذن يعني معنى هذا أن المسهب في كلامه يسهب لأنه ما استطاع أن يلم الفائدة في قالب أصغر وفي لفظ أقل. قال: والإطناب بمنزلة سلوك طريق بعيدة تحتوي على زيادة فائدة، والإسهاب سلوك ما يبعد جهلا بما سلوك ما يبعد أي الطريق البعيدة جهلا بما يقرب. ذهب يسلك، أين أذنك يا جحا؟ فمد يده إلى الأذن الأخرى ونسي أن هناك أذنا أقرب من الأخرى. وقال الهاشمي في جواهر الأدب: الإسهاب هو الإطالة الزائدة المملة في شرح المادة والعدول إلى الحشو. وأشار إليها الهاشمي أيضا كما في صفحة 50 من هذه الطبعة جواهر البلاغة. طيب، أحسنت، جزاك الله خيرا. يقول الأخ: نريد أو توضح الفرق بين رقة القلب ولين الفؤاد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصفا أهل اليمن: هم أرق أفئدة وألين قلوبا. طيب، الوقت الآن ما ليس بمناسب والشيء ليس بمستحضر، لكن إن شاء الله تعالى في وقت آخر نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.